إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، هذه أسئلة أتت من الجزائر نعرضها على شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن مقبل من هذا الوادع حفظه الله تعالى.
بارك الله فيك.
وانطلاقا من قوله تعالى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذلك قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منهم، وكما قيل: لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا أهل الفضل. فمكانة أهل السنة في نفوس شباب الجزائر يشهدها كل شاب ملتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن نشرع في الأسئلة، نطلب من شيخنا الفاضل أن يقدم بعض النصائح والتوجيهات إلى شباب الجزائر، فهو محتاج إليها في هذا الوقت أكثر ما يحتاج إليه من الأكل والشراب، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن ننصح إخواننا شباب الجزائر، نخبرهم بأننا نحبهم في الله ونسأل الله لهم التوفيق والنجاح، ونسأل الله أن يفقهنا وإياهم في الدين. فالذي ننصح به إخواننا أن يقبلوا إقبالا كليا على طلب العلم النافع، ففي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفقدان العلماء والمفتين الراسخين سبب للتخبط ولضياع الناس وإضلالهم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يغضب العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يغضبه بغضب العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة. فرئيس الحكومة والوزير ورئيس الجماعة كل واحد ينصب نفسه مفتيا، فضلوا وأضلوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، والعلم لا بد له من رعاية ومن تقوى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واتقوا الله وليعلمكم الله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ونحن نتمنى أن الأمور هادئة في الجزائر، ونرسل أخا أو أخوين
ليلتقوا بإخوانهم هنالك من أجل أن يتفقهوا معهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الفتن التي وقعت في الجزائر وفي غير الجزائر سببها عدم وجود القدوة الصالحة المتضلعة من العلم النافع، فالشباب بكثير من الأقدار الإسلامية يتخبطون ويتحمسون ويتفرقون أيضا، كل هذا بسبب عدم وجود القدوة الصالحة المتضلعة من العلم النافع. ثم أيضا ننصحهم بأن يراسلوا أهل العلم عن مشاكلهم، مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز ومن كان على شاكلتهما من القدم الراسخ في العلم ومن العناء والبصيرة بالواقع والبصيرة أيضا بسير الدعوة. أنصح كل أخ أن يتصل بأمثال هؤلاء من أجل أن يعبد الله على بصيرة وألا يتخبط كما تخبط الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.
السؤال الأول، أيها الشيخ الفاضل، لقد كان الدافع على كتابة هذه الرسالة هو السلام عليكم أولا، ثم سؤالكم ثانيا خاصة.
وعليكم السلام. تفضل.
بهذا الزمان الذي أضحى فيه أهل السنة أنبر من الكبريت الأحمر كما يقال، لكن رغم قلتهم ففضلهم بعد فضل الله كبير. شيخ الفاضل، لا شك أنكم تعلمون فتوى شيخنا المحدث العصر محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى حول الدراسة أو العمل في وسط الاختلاط، وأنا رغم قناعتي بذلك إلا أنني أصطدم بواقع معاش هنا في الجزائر على غرر باقي الدول الإسلامية إلا النادر. هذا الواقع فتوى الاختلاط في كل القطاعات إن لم أقل كلها، ولهذا فلو قررت الانقطاع عن العمل فسأجد صعوبة كبيرة في الحصول على عمل المناسب. شيخ الفاضل، لا أريد بهذه المقدمة أن أبرر عملي في ميدان الاختلاط، إذ أني أعلم بالقاعدة القائلة لا يقدم علم الواقع على علم الشرع، وإنما أريد أن تزودني بصيرة من أمري بعلمكم النافع، فهل تنصحوني بالانقطاع من هذا العمل؟ ما حكم ما جمعته من مالي من مثل هذا العمل؟ هل أستطيع استثماره؟ هل يكون عمل هذا سببا في عدم إجابة الله لدعائي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث له طويل أن يستجاب له ومطعمه حرام ومركبه حرام وملبسه حرام.
أما العمل الذي فيه اختلاط بين الرجال والنساء فالأمر كما يقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، وأنت إذا تركت عملك لله فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول أيضا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ثم سلامة القلب والبعد عن الفتن أقدم من المعيشة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يهيئ لك سببا، وما أكثر الشباب في مصر والشباب في أرض الحرمين ونجد والشباب أيضا في اليمن الذي تركوا هذه الدراسات الجاهلية وإن لم يكن بها اختلاط وأقبلوا على العلم النافع وعلى الحرف الغرة فرزقهم الله وأغناهم الله. ولقد كان عند بعضهم في نجد رتبة الضابطية ثم تركها وذهب يزرع. يخبرني انهم في نعمة وربما لا يدرون عدد مالهم بسبب كثرته، فانت لا ينبغي ان تضيق في هذا الامر ذرعا. اما المال الذي اكتسبته فيمكن ان تستثمره لانك فرد من افراد الشعب، وهو من مال المجتمع ليس من مال الرئيس ولا مال فلان ولا فلان، بل هو من مال الشعب وانت لك حق في هذا المال فلا باس ان تستثمره ولا مانع من هذا. والحديث لا يتناوله الذي هو مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له.
السؤال الثاني، ما رأيك يا شيخ في جبهة الإسلامية للإنقاذ؟ وهل طريق دعوتهم طريق إيجابي؟ وما رأيك في أبي الحاج وعباس المدني دعاة الجزائر؟
جبهة الإنقاذ جبهة إسلامية قوية ليس لها نظير في العالم الإسلامي، ثم هي على شيء من البدع. وقلنا عسى أن يغمر الدعوة وخير الدعوة الإسلامية في الجزائر هذه البدع، عسى أن تغمر في جانب هذا الخير الكبير الذي سيحضر. وأما علي بن الحاج فأنا سمعت له شريطا أعجبت به وما زلت إلى الآن وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يدفع عنه وعنه كل سوء ومكروه. وأما عباس المدني فأنا لا أحبه. نعم اجتمع اليمنيين بميناء ونصحهم ان يضحوا انفسهم في الوظائف الحكوميه، وهذا امر ماذا؟ هذا امر العمل الاسلامي من خلال العمل الحكومي لا يجدي ولا يجنب لانه يكون مقيدا. هذا أمره. الأمر الثاني في
قضية الحرب الصدامية، وقد كنت أرسلت للأخوين عباس المدني وعلي أبو حاج رسالة فلم تصل في الحرب الصدامية وما صدام البعث عليه من الكفر. الأمر الثالث، عباس مدني عند أن زار إيران يقول إنها لا تصلح العالم إلا ثورة الخميني، فينبغي أن يثار على ضوئها أو بهذا المعنى، والذي يصلح العالم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الخميني فقد تكلمنا عليه بحمد الله في كتابنا الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، وهو مطبوع منشور، لكن هناك زيادات أتتنا بعد خروج الكتاب، وهو أنه يقول إن لأئمتنا منزلة لا ينالها نبي مرسل ولا ملك مجرد، ذكر هذا في كتاب الحكومة الإسلامية، وذكر أيضا إن نصوص أئمتنا كالبران، كل واحد من هذين الاثنين يوجد كفرة. وتكلم من إذاعة طهران ورد عليه ولم يرجع، تكلم بقوله إن الأنبياء وأئمة أهل البيت لم ينجحوا في مهمته، والذي سينجح في مهمته هو المهدي. أين أنت أيها الضلين من قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ننطق أيضا بقراءة الكتاب، وجاء دور النبوذ ليعلم ما الخميني عليه من الضلال. وبعد هذا أيضا الجبهة مرتبطة رسميا في الحكومة، والحكومات لا تمكن الدعاة إلى الله مما يريدون، وإن كانوا بحمد الله كانوا بالتغلبوا على المسؤولين وأصبحوا يتسلمون بما يريدون، ولكن أمريكا ومن بعدها نعم للدعوات إلى الله بالمرصاد، نسأل الله أن يكون بالمرصاد لأمريكا ومن سلك مسلكها وأن يدمرها كما دمر روسيا. ثم بعد ذلك أيضا نحن لا نريد جبهة إنقاذ، ولا نريد أيضا حزبا، ولا نريد أيضا جمعية تكون وسيلة للحزبية، سواء أكان حزبا أم كان جبهة إنقاذ أم كانت جمعية، حتى ولو كانت مدرسة تحفيظ قرآن أو كانت معهدا وهو وسيلة إلى الدعوة إلى الحزبية، نحن لا نريد هذا. نعم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير نعم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن نقول هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيبهم، ونعلم الفرق الشاسع بينهم وبين الحكومة الظالمة التي زجت به المسلمون. نعم نعلم هذا ونسأل الله أن يجعل لهم فرجا ومخرجا وأن يدفع عنهم كل سوء مكروه، لكن هم على ماذا من الخير؟ لا على شيء من البدع والتقليد لأعداء الإسلام. فالانتخابات تقليد لأعداء الإسلام، والتصويت وهكذا الدخول في المجالس النيابية، كل هذا تقليد لأعداء الإسلام، ولعله يأتي به سؤال فلا نتعجل.
يأتي به سؤال للانتخابات؟
الله ما يأتي.
ما يأتي؟
تتكلم علينا.
نعم؟
تتكلم علينا.
نعم. الانتخابات رب العزة يقول في كتابه الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وهؤلاء الخمار العرجوز كصاحب الفضيلة، نعم المرأة
الله يجزاك.
المرأة الفاسدة المفسدة كالرجل الخبير المخنث في القيادة المسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا يصلح قوم ولوا امرهم امرأة فالأبقح من هذا اليهود والنصران. ربما يأتي الانتخابات وينتخب يهودي كما حصل في لبنان أن ينتخب نصراني، وهكذا في غيرها. فالأمر أن أعداء الإسلام يعرفون أن الفسقة أكثر من الصالحين، وأيضا من الصالحين من يسير لعابهم إلى الدهار الأمريكي فيصوت لمن أعظم ما لم أكثر. المهم أن الانتخابات والتصويتات طاغوتية، وقد تكلمنا على هذا في المخرج من الفتنة، والحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: يا آدم أخرج تحت النار، فيخرج فيقول: كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999. فذلك يوم يجعل الولدان شباب. نعم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وإن تبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ويقول أيضا: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. ويقول: والضليل من عبادي الشكور. ويقول أيضا: وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما حكمه إلى الكثرة؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المهم الانتخابات والتصويتات طاغوتية، وإن أفتاكم من أفتاكم فقد قرأت فتواه وتعلمت من تلكم الفتوى. ففي شأن الانتخابات أنه يجوز للجزائريين، نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم أو الله خص الجزائريين بشرع من بين الناس؟ الانتخابات حرام إلا لكم يا أهل الجزائر، ولا بأس يا أهل الجزائر أن تخرج المرأة منتخبة وتنتخب. لا يا إخواننا، بالصحيح زلت عالم كما يقولون، زلت عالم لا ينبغي أن يؤخذ بها.
السؤال الثالث: يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من وراءه ويتقى به، متفق عليه. فهل يدل هذا الحديث على شرعية الإمام في الجهاد؟ وهل هناك أدلة أخرى؟ وما هي الشروط الأخرى بالأدلة؟ وهل قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يدل على أننا إذا أعددنا مجموعة من الهروات ومن الفؤوس يكفي لمواجهة جيوش مسلحة بأحدث الأسلحة. وقد سمعت الشيخ أبا حازم عدنان عرعور يقول: التمكين في الأرض شرط في الجهاد، فما هي الأدلة على ذلك؟ وهل كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجاهد إلا بعد التمكين يدل على ذلك؟
الإمام جئنا يقاتل من ورائه. نعم، إن وجود الإمام شرط في القتال، ويكون ظرفيا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأئمة في قريش، ويقول الأئمة من قريش، ويقول: لا يزال هذا الأمر في قريش، ويقول: الخلافة في قريش. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري أن هذا الحديث الذي هو حديث الأئمة من قريش مروي من عن 40 صحابيا. نعم، ووجود الإمام ليس بمشكلة، في أسرع وقت يمكن أن يوجد الإمام القرشي. الحمد لله الصالحون القرشيون موجودون في مكة وبالجزائر وباليمن وبالسودان وبإفريقيا، وماذا يا إخواننا، في جميع البلاد الإسلامية موجود صالحون الحمد لله. ليس وجود الإمام هو المشكلة. نعم، لو وجد عليها غير قرشي يتسبله الأمر، وجد السمع والطاعة له كونا لجماع المسلمين. أما التمكين فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمر بالسهل من أصحابه يضرب، ويأمره بالصبر، وما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه مظاهرة. تلكم المظاهرات الجاهلية، قد تكلمنا عليها في مقدمة الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. ولقد أحسن من قال: هيهات لا ينفع التصفيق ممتلئا في البضاء ولا صوت الهتافات، فليحيا فليمت لا يستقيم بها شعب ولا يسقط الجبار والعاتي. وكم خفيف سمعنا وهو مدمع، وما له أثر ناض ولا آتي. يا أسكت الله أفواها تصيح له، فكم بلينا في أصوات فتكملنا بتصفيق وأصوات. ماذا المهم؟ المسلمون يبلدون أعداءهم ما صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم عدوى القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فالتمكين شرط ولم يقبل النبي صلى الله عليه وعلى سلم الجهاد، حتى علم الله ان لهم قدره على مواجهه الاعداء. ان الذين يقاتلون بانهم ظلموا، وان الله على نصرهم لقدير. فهذا ليس من السياسة ولا من الحصافة، بل يعتبر تهورا، ويعتبر أيضا عدم فهمه في الأمور. نعم، تبعش المستر الشيال
الإعداد
هو هذا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ولا يشترط أن يكون الاعتداد متكافئا، فإن الله يقول ما استطعتم، وأصحاب بدر كانوا نحو 300 وبضعة عشر رجلا وأولئك نحو 1000 عدوهم يبلغونهم بالعدد والعدد، لكن لا بد من العداد وأعد لهم ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
طيب السؤال الرابع، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يهتدون بسنتي، وسيقول فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في كتمان إنسان. قال حذيفة قلت كيف أسمع يا رسول الله إن أدرك بذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن جنب ظهره هكذا رغي الساعة عند مسلم وأخذ ماله فاسمع وأطع. رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه. فظاهر هؤلاء الرجال الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قلوبهم قلوب الشياطين، فهل هذا يدل على طاعة الأمراء وإن كفروا في حالة عدم القدرة على خلعهم؟
الحديث من طريق أبي سلام منظور الحدثي عن حذيفة، وهو لم يسمع من حذيفة، والحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني، وحديث حذيفة المتفق عليه معروف في الصحيحين وليس فيه هذا اللفظ. نعم ورد الطريقان في سنن أبي داود وصحيح أبي عوانة، والظاهر أنها لا ترتقي بالحديث إلى الحسن والحجية والله أعلم. أما بقية السؤال وهو هل تجب طاعة الإمام أو الرئيس الكافر أم لا تجب؟ فالجواب أنها لا تجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شاهدنا قوله منكم. ويقول ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فلا تجب. لكن إذا كانت لا تجب فليس معناه أننا نخرج عليهم ونواجههم بالسلاح وليس لنا قدرة، لكن باب المداراة والجناب شرهم شيء وطاعتهم شيء آخر. ثم أيضا المداراة ليست في المداهنة، لأن المداهنة هي الإغضاء عن المنكر لئلا يغضب فاعله، أما المداراة فمداراة بكلمة طيبة أو بشيء من المال إلى غير ذلك مما يعني يصلح به أو تفيد به نفس الخصم حتى يمكن أو نعم يمكن المسلمون. دبلة حديث عبادة، ففي الصحيحين عن عبادة رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر وعلى أن لا نرجع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. شاهدنا من هذا إلا أن تروا كفرا بواحا. فنحن إذا رأينا كفرا بواحا إن وجدنا عندنا غدرة على المواجهة والإعداد ولن نكون عالة على أمريكا وأعداد الرجال الذين يصبرون في السراء والضراء، أما شعب لو قطع عنه السكر أو الحد أو البذ أو الغاز وقالوا لا جزى الله لبع المطاوعة هؤلاء خيرا، يعني أحرمونا هذه الأشياء وانقلبوا على الدعاء إلى الله، هؤلاء يا أخوان ما ليس أهلا أن يعتد بهم، ليس أهلا أن يعتد بهم، فلا بد من إعداد رجال فريدين، لا أقول في الصحابة ولكن فريدين من الصحابة يصبرون على البأساء والضراء، على الجوع والمرض، نعم على الخوف، أفراد الأوطان كما حصل للصحابة رضوان الله عليهم، وقد ذكرنا شيئا من هذا في آخر الحديث المهم في أرض الحرمين، والله المستعان في بيان صبر الصحابة رضوان الله عليهم على الشدائد، حتى أن سعد بن أبي وقاص يقول وهم محاصرون في الشام يقول أنه أصابه الجوع حتى أنه في ذات ليلة وضعت يده على شيء الرطب فأكله، وأنه لا يدري ما هو إلى ذلك الوقت الذي يحدث فيه، فلا بد من إعداد رجال قبل إعداد السلاح، وإلا إعداد السلاح ربما تقتل به إذا لم تعد رجالا يصبرون على هذا الذي سمعته.
السؤال الخامس، ما حكم الشرع في حكم الاغتيالات التي يقوم بها بعض الجماعات والرجال الذين يوالون الحكومة ويدافعون عنها؟
الاغتيالات للكافر الذي هو رأس من رؤوس الكفر ويرد الله ورسوله والمؤمنين لا بأس بذلك، فهي مشروعة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى كعب بن أشرف من يغتاله كما في الصحيح، وأرسل إلى ابن أبي حبيب من يغتاله أيضا، وباب الاغتيالات مضيق، أما أن نقتل منهم ضاربا ويزيدون منا بعشرين ألفا في السجن أو يقتلون منا عشرة فلا، ينبغي أن نتنبه لماذا، ولا بد من ماذا من نظر ودراسة للأمور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وعلى كل فباب الاغتيالات مضيق والله المستعان. نعم مضيق، وكما سمعتم قبل أنه لا بأس باغتيال رؤوس الكفر إذا لم يحصل ضرر على المسلمين أعظم.
وهل يجوز يا شيخ أن يتخلوا على بعض الشعار الإسلامية كحلق اللحى ومنع القميص في هذه الآونة الذي أنا بهم فيها؟
الذين هم ذاهبون من أجل هذا أن يقتالوا هذا الشخص؟
نعم، ويضيق عليهم في الشوارع، وإذا رأوا شخص ملتزما ممكن أن يرفعونه بأدنى سبب ويجدونه في السجون.
لا، هو ما ينصر ما ينتظر للنصر بمعصية، الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ويقول ايضا ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. نعم، هذه هاتان الآيتان في غزوة يوسف، ويقول في غزوة حنين ويوم حنين إذا أعجلتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بسبب أن قال بعضهم لم يغلب اليوم من ذلة. نعم ماذا؟ ورب الذي يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتقل كما أمر ويقول له أيضا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
نعم. وإن الله أعظم كان عند الشيخ أن يطلب العلم وخشي على سيف المطاع أن يضيق عليه، فهل له في هذه الحالة أن يحلق لحيته أو ينزع خمسه؟
حالة الإكراه إذا كان مسألة تضييق أو شجن أياما فلا، أما إذا كان ترى أراد طلب العلم أن يرجع إلى بلده، أما إذا كان يخاف أن يحل به أو بماله أو بعرضه ما لا يتحمله فلا بأس أن يحلق لحيته وأن يلبس البنطلون وحتى يجعل الله فرجا حتى يجعل الله فرجا ومخرجا.
السؤال الثالث، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. أخرج أبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي وذكر الألباني في الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كيف يكون التوفيق بينه وبين حديث يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله كفاة عراة غرلا، متفق عليه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
الحديث الأول بحثه أخونا أبو الحسن حفظه الله تعالى ووجد من طريق يحيى بن أيوب الغافقين وهو إن كان من رجال الشيخين ففيه الكلام. هذا أمر. الأمر الآخر لو صح فيوم المحشر طويل لا يمنع أن يقوموا بثيابهم ثم تبلى يحشرون حفاة عراة غرلا. وعلى كل فحديث ابن عباس الذي هو في الصحيحين أصح من هذا أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، وذاك من غريب يحيى بن أيوب الغافقين وهو وإن كان من رجال الشيخين فهو كلام. نعم.
السؤال السابع، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. رواه ابن خزيمة في صحيح وابن حبان والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. ما المقصود بهذا الحديث خصوصا ونحن نعلم أن عبد الله بن الزبير قد هدمه ثم بناه على قواعد إبراهيم ثم نقض عبد الملك بن مروان؟
الثالثة جاءت مبينة وما إن تخللها شيء، فهو في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وفي آخر الزمان قال فكأني به أي صاحب الحدثة أفيحك وذكر أوصافا يظلعها حجرا حجرا. فهذه الثالثة التي لا يعني لا يبنى بعدها كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحديث نفسه.
السؤال الثاني، يقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تدل على أن جميع المصائب السبب فيها المعاصي كما ذكر ابن كثير وشيخ الإسلام وغيرهما. فهل ما أصاب الصحابة في مكة من هذا الباب وكذلك ما أصاب الأنبياء والرسل عليهم السلام وغيرهم كما وقع ليوسف عليه السلام من إلقائه في الجب وإدخاله السجن وكما وقع لأيوب ويعقوب عليهم السلام هو بما كسبت أيديهم؟
يكون الابتلاء بما كسبت الأيدي ويكون ابتلاء واختبارا ولو لم يكن من شخص ماذا لو لم يكن له ذنوب. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث سعد بن ابي وقاص وابي سعيد الخدري والمعنى متقارب. اشد الناس بلاء يوم القيامه الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فان كان صلبا بدينه اشتد بلاؤه، وان كان بدينه رضه خف بلاؤه حتى يلقى الله وما عليه خطيئه. او بهذا المعنى قد يكون بسبب الذنوب، وقد يكون ابتلاء، وقد يكون لاجل ان يرفع الله سبحانه وتعالى درجته. له درجه في الجنه لا ينالها الا بهذه المصائب وهذه الذنوب.
السؤال التاسع، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله عز وجل لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. رواه ابن حبان والطبراني في كبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهل هذا الحديث يدل على عدم اشتراط الصلاح لنصر دين الله؟ اذا كان كذلك كيف التوفيق مع ما وقع للصحابه في غزوه احد وقبيح؟
الحديث ايضا متفق عليه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. والمراد ان الله سبحانه وتعالى قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر الذي ما بلغ المرتبة العليا. والصحابة رضوان الله عليهم بلغوا المرتبة العليا فأدبهم الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الرجل الفاجر لا بد ان يكون عمله من صالح الاسلام. وروى ابو داود في سننه عن ابي مخبر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ستصالحون الروم وتقاتلون انتم منهم قوما من ورائكم. فالروم عند ان يصالح المسلمين هم اصحاب الصليب كما ذكره في بقيه الحديث. والله المستعان فلا يمنع من الاستعانه بالفاجر لصالح الاسلام. ثم لا يكون راسا هذا الفاجر لا يكون راسا في الجهاد، بل يكون فردا من افراد المجاهدين.
سؤال الحاشيه، لقد ذكرت في رسالة القيمة النقرة من الفتنة فرقة الهجرة والتكفير، وقلت أنها مبتدعة ومع كونهم فرقة ضالة، لكن من يؤسسها وفي أي بلد نشأت وفي أي عام وما سبب ظهورها وما هي صفاتهم ومن يؤمن بها الشيوخ في هذا الوقت؟ وهناك تنبيه، هناك بعض هناك جماعة عندنا من بعض ما لا يكسرون العوام، والله انهم ليسوا من هذا النوع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس يوم التحرير فهم ماذا ما عندهم هذه القصبة، ومع ذلك يكونون براءة المؤمنين الا انهم غلب عليهم الجهل.
الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قبل هذا فيه تنبيهان، احدهما ان الكرس كما يقول بعض الاخوه ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يلزم اخذ بعض الناس، وهذا هو حديث القدسي. الله الذي يقول يا آدم أخرج بعض الناس. الحديث الثاني شد الناس بلاء قال بعض الأخوة أنه يقول يوم القيامة، وهو عام شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ويتفوني يوم القيامة. فهذا لتنبيهان. أما جماعة التكفير فهم يعتبرون خوارج، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخوارج كأنهم كلاب عن الناس.
وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من القانون. نعم، وكان نسبتها في هذا العصر في مصر وزعيمها شكري المصطفى. وأخبرني بعض أركان الله المسلمين أن لديه عماة وأنه كان يتحدى الأزهريين المناظرة فيأبى الأزهريون مناظرته لأمرين: الأمر الأول أنهم ليس لديهم أهلية في الكتاب والسنة فهم يعرفون الفقه والنحو والفرائض. الأمر الثاني أنهم يخشون أن يغلبوه فيغتالهم أو يقتلهم في ذلك الوقت. وكان سببا لانتشار دعوة جماعة التكفير حيث انه يتحدى الازهريين لمناظرته فيأبى الازهريون ان يناظروه. وانتشرت هذه البدعة الى السودان واليمن وارض الحرمين ونجد والكويت وإلى جميع البلاد الإسلامية. لكن لما أصبحت الجماعة قليلة، أما في مصر فكانت لهم قولة وجولة وخرجوا من الجبال رجالا ونساء شبابا وفتيات. ويزود الشباب بالفتيات ويقولون ان اباك كافر، ويتقول ايضا ان اباها كافر. فلما قيل لمصطفى لشكر مصطفى قال له بعض المسلمين مرحان لكم على الخروج، لان ريحكم انظر عليكم من هذا. السكن عندكم بمصر مزدحم، وايضا النفقه تنفي ريحكم من هذا وذاك. وانتشرت حتى انه كان يتحدى المسلمين، ودعوه التكفير كانت مخدره للشباب عن الحكومة المصرية، ففتحت به الحكومة المصرية. ومن كانوا يقولون دعوا هذه الحكومات تختلف وتتباتل ثم بعد ذلك نجد على السلطة ولا يبقى لنا من نادعنا، والحكومات تصلح لأجل هذا. حتى قتل الذهبي المؤلف التفسير والمفسرون فمن الناس من يقول ان جماعة التفسير هي التي قتلته، ومن الناس من يقول ان الحكومة هي التي قتلته او اغرتهم على قتله ثم فتكت بجماعة التكفير وبشكر مصطفى. من حامل جماعة التكفير على التكفير؟ الحامل لهم ضغط الحكومات، خصوصا على من وضع تحت أيديهم من السجناء. فإن جعلوا فينا شكر المصطفى وصار يزور المساجين أهذا من الإسلام التعريف يقولون لا، وهو كان من الإخوان المهلكين. فماذا فيكسرون الحكومة ويكسرون المجتمع. وأتى إلينا جماعة من جماعة التكفير إلى اليمن، منهم محمد البواط المصري، واستجل جماعة بالغايات وأصبحوا جماعة تكفير وجرمان إلى البياتين، ومعهم مسجد شبير، ومع أصحابه مسجد كبير، فدعوناهم نسلم في مسجد أصحابهم من أجل أن نتسلم. قالوا لا، في مسجدنا. فذهبنا إلى مسجدهم وقلت لهم إن الدنيا عافية جديد الجميع. فقال قائلهم: وجدت والله أنها هنا، وهم عمي إخواننا، الغاز يأكلون، الدخان من جنبه فهو كافر. المهم ماذا يا إخوان؟ وبقيت هذه الجماعة حتى انتشرت دعوة أهل السنة وغابت بحمد الله، لم يبق لها باب. وهكذا في مصر، حتى أنني نزلت إلى مصر ومنهم البعض المسلمة ضميرة خاملة تكفير، ومنهم جماعة واضحة يتوقفون بالناس، وهكذا جماعات شتى ويحرصون على مناقشتي من أجل أن أقتنع بآرائهم. لما رأيت مقتلهم هذا تركت مناقشتهم. نعم، فالحكومة هي السبب في وجود الجماعة للتفكير في هذا الزمن. شيء آخر، عدم قيام العلماء بما أوجب الله عليهم من التبليغ والتعليم سبب آخر. وإلا فلو قام العلماء بما أوجب الله عليهم لذابت جماعة التفكير وذاب غيرها. وفي هذه الأيام هناك جماعة في باكستان، جماعة في باكستان لا حركة تدعو إلى التفكير، وانتشرت إلى بعض البلاد الإسلامية، وعلى كل إذا ظلت دعوة أهل السنة فستثبت بأنها مبنية على شبهات وعلى عمومات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ومثل حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن عيسى عبد الله ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم، وهكذا حديث الرجاء. فمن إن يجب على المسلم أن يدرس عبيدة الكلب، وبدون عبيدة لا يزال مزعزعا مذبذبا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، هذه أسئلة أتت من الجزائر نعرضها على شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى.
بارك الله فيك.
وانطلاقا من قوله تعالى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذلك قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي منهم لعلمه الذين استنبطوا لهم منهم، وكما قيل: لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا أهل الفضل. فمكانة أهل السنة في نفوس شباب الجزائر يشهدها كل شاب ملتزما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن نشرع في الأسئلة، نطلب من شيخنا الفاضل أن يقدم بعض النصائح والتوجيهات إلى شباب الجزائر، فهو محتاج إليها في هذا الوقت أكثر ما يحتاج إليه من الأكل والشراب، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن ننصح إخواننا شباب الجزائر، نخبرهم بأننا نحبهم في الله ونسأل الله لهم التوفيق والنجاح، ونسأل الله أن يفقهنا وإياهم في الدين. فالذي ننصح به إخواننا أن يقبلوا إقبالا كليا على طلب العلم النافع، ففي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفقدان العلماء والمفتين الراسخين سبب للتخبط ولضياع الناس وإضلالهم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة. فرئيس الحكومة والوزير ورئيس الجماعة كل واحد ينصب نفسه مفتيا، فضلوا وأضلوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، والعلم لا بد له من رعاية ومن تقوى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واتقوا الله وليعلمكم الله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ونحن نتمنى أن الأمور هادئة في الجزائر، ونرسل أخا أو أخوين ليلتقوا بإخوانهم هنالك من أجل
أن يتفقهوا معهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الفتن التي وقعت في الجزائر وفي غير الجزائر سببها عدم وجود القدوة الصالحة المتضلعة من العلم النافع، فالشباب في كثير من الأقدار الإسلامية يتخبطون ويتحمسون ويتفرقون أيضا، كل هذا بسبب عدم وجود القدوة الصالحة المتضلعة من العلم النافع. ثم أيضا ننصحهم بأن يراسلوا أهل العلم عن مشاكلهم، مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز ومن كان على شاكلتهما من القدم الراسخ في العلم ومن العناء والبصيرة بالواقع والبصيرة أيضا بسير الدعوة. أنصح كل أخ أن يتصل بأمثال هؤلاء من أجل أن يعبد الله على بصيرة وألا يتخبط كما تخبط الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
السؤال الأول: أيها الشيخ الفاضل، لقد كان الدافع على كتابة هذه الرسالة هو السلام عليكم أولا، ثم سؤالكم ثانيا خاصة.
وعليكم السلام. تفضل.
في هذا الزمان الذي أضحى فيه أهل السنة أنبر من الكبريت الأحمر كما يقال، لكن رغم قلتهم ففضلهم بعد فضل الله كبير. شيخ الفاضل، لا شك أنكم تعلمون فتوى شيخنا المحدث العصر محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى حول الدراسة أو العمل في وسط الاختلاط، وأنا رغم قناعتي بذلك إلا أنني أصطدم بواقع معاشي هنا في الجزائر على غرر باقي الدول الإسلامية إلا النادر. هذا الواقع فتوى الاختلاط في كل القطاعات إن لم أقل كلها، ولهذا فلو قررت الانقطاع عن العمل فسأجد صعوبة كبيرة في الحصول على عمل المناسب. شيخ الفاضل، لا أريد بهذه المقدمة أن أبرر عملي في ميدان الاختلاط، إذ أني أعلم بالقاعدة القائلة: لا يقدم علم الواقع على علم الشرع، وإنما أريد أن تزودني بصيرة من أمري بعلمكم النافع، فهل تنصحوني بالانقطاع من هذا العمل؟ ما حكم ما جمعته من مالي من هذا العمل؟ هل أستطيع استثماره؟ هل يكون عمل هذا سببا في عدم إجابة الله لدعائي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث له طويل أن يستجاب له ومطعمه حرام ومركبه حرام وملبسه حرام.
أما العمل الذي فيه اختلاط بين الرجال والنساء فالأمر كما يقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، وأنت إذا تركت عملك لله فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول أيضا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ثم سلامة القلب والبعد عن الفتن أبدا من المعيشة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يهيئ لك شبابا، وما أكثر الشباب في مصر والشباب في أرض الحرمين ونجد، والشباب أيضا في اليمن الذي تركوا هذه الدراسات الجاهلية وإن لم يكن بها اختلاط، وأقبلوا على العلم النافع وعلى الحرف الغرة، فرزقهم الله وأغناهم الله. ولقد كان عند بعضهم في نجد رتبة الضابطية ثم تركها وذهب يزرع، ويخبرني انهم في نعمة وربما لا يدرون عدد مالهم بسبب كثرته. فانت لا ينبغي ان تضيق في هذا الامر ذرعا. اما المال الذي اكتسبته فيمكن ان تستثمره، لانك فرد من افراد الشعب، وهو من مال المجتمع ليس من مال الرئيس ولا مال فلان ولا فلان، بل هو من مال الشعب، وانت لك حق في هذا المال، فلا باس ان تستثمره ولا مانع من هذا. والحديث لا يتناوله الذي هو مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له.
السؤال الثاني: ما رأيك يا شيخ في جبهة الإسلامية للإنقاذ؟ وهل طريق دعوتهم طريق إيجابي؟ وما رأيك في علي بن حاج وعباس المدني دعاة الجزائر؟
جبهة الإنقاذ جبهة إسلامية قوية ليس لها نظير في العالم الإسلامي، ثم هي على شيء من البدع، وقلنا عسى أن يغمر الدعوة وخير الدعوة الإسلامية في الجزائر هذه البدع، عسى أن تغمر في جانب هذا الخير الكبير الذي سيحضر. وأما علي بن حاج فأنا سمعت له شريطا أعجبت به، وما زلت إلى الآن وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يدفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. وأما عباس المدني فأنا لا أحبه. نعم اجتمع باليمنيين بميناء ونصحهم ان يضحوا انفسهم في الوظائف الحكومية، وهذا امر ماذا؟ هذا امر العمل الاسلامي من خلال العمل الحكومي لا يجدي ولا يجنى، لانه يكون مقيدا. هذا أمر. الأمر الثاني في قضية الحرب الصدامية وقد كنت أرسلت للأخوين عباس المدني وعلي أبو الحاج رسالة فلم تصل في الحرب الصدامية وما صدام البعث عليه من الكفر. الأمر الثالث، عباس مدني عند أن زار إيران يقول إنها لا تصبح العالم إلا ثورة الخميني، فينبغي أن يثار على ضوئها أو بهذا المعنى، والذي يصبح العالم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما الخميني فقد تكلمنا عليه بحمد الله في كتابنا الحاج الخميني في أرض الحرمين، وهو مطبوع منشور، لكن هناك زيادات أتتنا بعد خروج الكتاب، وهو أنه يقول إن لأئمتنا منزلة لا ينالها نبي مرسل ولا ملك مجرد، ذكر هذا في كتاب الحكومة الإسلامية، وذكر أيضا إن نصوص أئمتنا كالبرهان، كل واحد من هذين الاثنين يوجب كفرة، وتكلم من إذاعة طهران ورد عليه ولم يرجع، تكلم بقوله إن الأنبياء وأئمة أهل البيت لم ينجحوا في مهمته، والذي سينجح في مهمته هو المهدي. أين أنت أيها الضالون من قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ننتقل أيضا بقراءة الكتاب، وجاء دور النبوذ ليعلم من خميني عليه من الضلال، وبعد هذا أيضا الجبهة مرتبطة رسميا في الحكومة، والحكومات لا تمكن الدعاة إلى الله مما يريدون، وإن كانوا بحمد الله كانوا قد تغلبوا على وعلى يعني المسؤولين وأصبحوا يتكلمون بما يريدون، ولكن أمريكا ومن بعدها نعم للدعوات إلى الله بالمرصاد، نسأل الله أن يكون بالمرصاد لأمريكا ومن سلك مسلكها وأن يدمرها كما دمر روسيا. ثم بعد ذلك أيضا نحن لا نريد جبهة إنقاذ، ولا نريد أيضا حزبا، ولا نريد أيضا جمعية تكون وسيلة للحزبية، سواء أكان حزبا أم كان جبهة إنقاذ أم كانت جمعية، حتى ولو كانت مدرسة تحفيظ قرآن أو كانت معهدا وهو وسيلة إلى الدعوة إلى الحزبية، نحن لا نريد هذا. نعم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير نعم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن نقول هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيبهم، ونعلم الفرق الشاسع بينهم وبين الحكومة الظالمة التي زج في المسجدون. نعم نعلم هذا، ونسأل الله أن يجعل لهم فرجا ومخرجا وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه، لكن هم على نادي من الخير لا على شيء من البدع والتقليد لأعداء الإسلام. فالانتخابات تقليد لأعداء الإسلام، والتصويت وهكذا الدخول في المجالس الرياضية، كل هذا تقليد لأعداء الإسلام ولعله يأتي به سؤال فلا نتعجل.
يأتي به سؤال للانتخابات؟
الله ما يأتي.
ما يأتي؟
تسلم علينا.
نعم
تسلم علينا.
نعم الانتخابات رب العزة يقول في كتابه الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وهؤلاء الخمار العرجيز كصاحب الفضيلة، نعم المرأة
الله يجازيك.
المرأة الفاسدة المفسدة كالرجل الخبير المحنك في القيادة المسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا يصلح قوم ولوا امرهم امراه. فالأبقح من هذا اليهود والنصران، ربما ياتي الانتخابات وينتخب يهودي كما حصل في لبنان ان ينتخب نصراني، وهكذا في غيرها. فالامر ان اعداء الاسلام يعرفون ان الفسقة اكثر من الصالحين، وايضا من الصالحين من يسير لعاطهم الى الدينار الامريكي فيصوت لمن اعظم ما لم اكثر. المهم ان الانتخابات والتصويتات طاغوتية، وقد تكلمنا على هذا في المخرج من الفتنة، والحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: يا ادم اخرج بعث النار. فيخرج فيقول: كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999. فذلك يوم يجعل الميزان شباب. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وان تبع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ويقول ايضا وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول: والضليل من عبادي الشكور. ويقول ايضا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ما حكمه الى الكثره؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المهم الانتخابات والتصويتات طاغوتية، وإن أفتاكم من أفتاكم فقد قرأت فتواه وتعلمت من تلكم الفتوى. ففي شأن الانتخابات أنه يجوز للجزائريين، نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم او الله خص الجزائريين بشرع من بين الناس؟ الانتخابات حرام الا لكم يا اهل الجزائر، ولا باس يا اهل الجزائر ان تخرج المراه منتخبه وتنتخب. لا يا اخواننا، بالصحيح زلت عالم كما يقولون، زلت عالم لا ينبغي ان يؤخذ بها.
السؤال الثالث: يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من وراءه ويتقى به. متفق عليه. فهل يدل هذا الحديث على شرعية الإمام في الجهاد؟ وهل هناك أدلة أخرى؟ وما هي الشروط الأخرى بالأدلة؟ وهل قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله وعدوكم، يدل على أننا إذا أعددنا مجموعة من الهروات ومن الفؤوس يكفي لمواجهة جيوش مسلحة بأحدث الأسلحة. وقد سمعت الشيخ أبا حازم عدنان عرعور يقول: التمكين في الأرض شرط في الجهاد، فما هي الأدلة على ذلك؟ وهل كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجاهد إلا بعد التمكين يدل على ذلك؟
الإمام جل يقاتل من ورائه. نعم، إن وجود الإمام شرط في القتال، ويكون ضرسيا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأئمة في قريش، ويقول الأئمة من قريش، ويقول: لا يزال هذا الأمر في قريش، ويقول: الخلافة في قريش. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري أن هذا الحديث الذي هو حديث الأئمة من قريش مروي من عن 40 صحابيا. نعم، ووجود الإمام ليس بمشكلة، في أسرع وقت يمكن أن يوجد الإمام القرشي. الحمد لله الصالحون القرشيون موجودون في مكة وفي الجزائر وفي اليمن وفي السودان وفي أفريقيا وماذا يا إخواننا، في جميع البلاد الإسلامية موجود صالحون الحمد لله. ليس وجود الإمام هي المشكلة. نعم، لو وجد عليها غير قرشي يتسبب له الأمر وجد السمع والطاعة له كونا لدماء المسلمين. أما التمكين فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمر بالصحب من أصحابه يضرب، ويأمره بالصبر، وما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه مظاهرة. تلكم المظاهرات الجاهلية قد تكلمنا عليها في مقدمة الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. ولقد أحسن من قال: هيهات لا ينفع التصيب من سالئا، في البضاء ولا صوت الهتافات، فليحيا وليمت لا يستقيم بها شعب ولا يسقط الجبار والعاتي، وكم خطيب سمعنا وهو مدمع وما له أثر ناض ولا آتي، يا أسكت الله أفواها تصيح له فكملينا في أصوات فتكملنا بتصفيق وأصوات. ماذا اليوم المسلمين يبلدون أعداءهم مصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا دخل رب لدخلتموه. فالتمكين شرب ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد حتى علم الله أن لهم قدرة على مواجهة الأعداء. إن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذا ليس من السياسة ولا من الحصافة، بل يعتبر تهورا، ويعتبر أيضا عدم تأني في الأمور. نعم، قد يشن الترشح
الإعداد
هو هذا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ولا يفترض أن يكون الاعتداء الاعتياد متكافئة، فإن الله يقول ما استطعتم، وأصحاب بدر كانوا نحو 314 رجلا وأولئك نحو 1000 أعداؤهم يبلغونهم بالعدد والعداد، لكن لا بد من العداد، وأعد لهم ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا إن القوة الرن، ألا إن القوة الرن، ألا إن القوة الرن.
طيب، السؤال الرابع، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يهتدون بسنتي، وسيقوم فيه رجال قلوبهم قلوب الشياطين في كتمان إنسان. قال حذيفة: قلت كيف أسمع يا رسول الله إن أدرك ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن جرب ظهره هكذا غيرك عن المسلم وأخذ ماله فاسمع وأطيع. رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه. فظاهر هؤلاء الرجال الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قلوبهم قلوب الشياطين. فهل هذا يدل على طاعة الأمراء وإن كفروا في حالة عدم القدرة على خلعهم؟
الحديث من طريق أبي سلام منظور الحدثي عن حذيفة، وهو لم يسمع من حذيفة، والحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني، وحديث حذيفة المتفق عليه معروف في الصحيحين وليس فيه هذا اللفظ. نعم، ورد الطريقان في سنن أبي داود وصحيح أبي عوانة، والظاهر أنها لا ترتقي بالحديث إلى الحسن والحجية، والله أعلم. أما بقية السؤال، وهو هل تجب طاعة الإمام أو الرئيس الكافر أم لا تجب؟ فالجواب أنها لا تجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شاهدنا قوله منكم. ويقول: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فلا تجب. لكن إذا كانت لا تجب فليس معناه أننا نخرج عليهم ونواجههم بالسلاح وليس لنا قدرة، لكن باب المداراة واجتناب شرهم شيء وطاعتهم شيء آخر. ثم أيضا المداراة ليست في المداهنة، لأن المداهنة هي الإغضاء عن المنكر لئلا يغضب فاعله. أما المداراة فمداراة بكلمة طيبة أو بشيء من المال إلى غير ذلك مما يعني يصلح به أو تفيد به نفس الخصم حتى يمكن أو نعم يمكن المسلمون دبرة. حديث عبادة، ففي الصحيحين عن عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى أن لا نرجع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. شاهدنا من هذا إلا أن تروا كفرا بواحا. فنحن إذا رأينا كفرا بواحا إن وجدنا عندنا قدرة على المواجهة والإعداد ولن نكون عالة على امريكا واعداد الرجال الذين يصبرون في السراء والضراء. اما شعب لو قطع عنه السكر او الحب او البذ او الغاز لقالوا لا جزى الله لبع المطاوعة هؤلاء خيرا، يعني احرمونا هذه الاشياء وانقلبوا على الدعاء الى الله. هؤلاء يا اخوان ما ليس اهلا ان يعتدون، ليس اهلا ان يعتدون، فلا بد من اعداد رجال قريبين، لا اقول في الصحابة ولكن قريبين من الصحابة، يصبرون على البأساء والضراء، على الجوع والمرض، نعم على الخوف، على افراد الاوطان، كما حصل للصحابة رضوان الله عليهم. وقد ذكرنا شيئا من هذا في اخر الالحاد الخميني في ارض الحرمين، والله المستعان في بيان صبر الصحابة رضوان الله عليهم على الشدائد. حتى ان سعد بن ابي وقاص يقول وهم محاصرون في الشام، يقول انه اصابه الجوع حتى انه في ذات ليلة وضعت يده على شيء رطب فاكله، وانه لا يدري ما هو الى ذلك الوقت الذي يحدث فيه. فلا بد من اعداد رجال قبل اعداد السلاح، والا اعداد السلاح ربما تقتل به اذا لم تعد رجالا يصبرون على هذا الذي سمعته.
السؤال الخامس، ما حكم الشرع في حكم الاغتيالات التي يقوم بها بعض الجماعات في الرجال الذين يوالون الحكومة ويدافعون عنها؟
الاغتيالات للكافر الذي هو رأس من رؤوس الكبر ويرجو الله ورسوله والمؤمنين لا بأس بذلك، فهي مشروعة. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارسل الى كعب بن اشرف من يغتاله كما في الصحيح، وارسل الى ابن ابي حبيب من يغتاله ايضا. وباب الاغتيالات مضير، اما ان نقتل منهم ضاربا ويزيدون منا بعشرين الفا في السجن او يقتلون منا عشره، فلا ينبغي ان نتنبه لماذا، ولا بد من ماذا، من نظر ودراسة للأمور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعلى كل فباب الاغتيالات مضيق، والله المستعان. نعم مضيق، وكما سمعتم قبل أنه لا بأس باغتيال رؤوس الكبر إذا لم يحصل ضرر على المسلمين أعظم.
وهل يجوز يا شيخ ان يتخلوا على بعض الشعائر الاسلاميه كحلق اللحى ومنع القمص في هذه الاونه الذي انهم فيها؟
الذين هم ذاهبون من اجل هذا ان يقتالوا هذا الشخص.
نعم، ويضيق عليهم في الشوارع، واذا راوا شخص ملتزما ممكن ان يرفعونه بادنى سبب ويدخلوه في السجن.
لا، هو ما ينتظر للنصر بمعصيه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ويقول ايضا ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. نعم، هذه هاتان الايتان في غزوه يوسف، ويقول في غزوه حنين ويوم حنين اذا عجلتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بسبب ان قال بعضهم لم يغلب اليوم من ذله نعم ماذا؟ ورب الذي يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا كما أمر، ويقول أيضا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
نعم. فإن رأى آدم كان يشوف أن يطلب العلم وخشع نفسه ثم طاع أن يضيق عليه، فهل في هذه الحالة أن يحلق لحيته أو ينتهى خمسة؟
حالة الإكراه إذا كان مسألة تضييق أو شبه أياما فلا، أما إذا كان ترى رد طلب العلم أن يرجع إلى بلده، أما إذا كان يخاف أن يحل به أو بماله أو بعرضه ما لا يتحمله فلا بأس أن يحلق لحيته وأن يلبس البنطلون وحتى يجعل الله فرجا حتى يجعل الله فرجا ومخرجا.
السؤال الثالث، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي وذكر الألباني في الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كيف يكون التوفيق بينه وبين حديث يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله كفاة عراة غرلا، متفق عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
الحديث الأول بحثه أخونا أبو الحسن حفظه الله تعالى ووجد من طريق يحيى بن أيوب الغافقين، وهو إن كان من رجال الشيخين ففيه الكلام. هذا أمر. الأمر الآخر لو صح فيوم المحشر طويل لا يمنع أن يقوموا بثيابهم ثم تبلى يحشرون حفاة عراة غرلا. وعلى كل فحديث ابن عباس الذي هو في الصحيحين أصح من هذا أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، وذاك من غريب يحيى بن أيوب الغافقين وهو وإن كان من رجال الشيخين فهذه كلام. نعم.
السؤال السابع، يقول رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة، رواه ابن خزيمة في صحيح وابن حبان والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. ما المقصود بهذا الحديث خصوصا ونحن نعلم أن عبد الله بن الزبير قد هدمه ثم بناه على قواعد إبراهيم ثم نقض عبد الملك بن مروان؟
الثالثة جاءت مبينة وما إن تخلى لها سن، فهو في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يرى في آخر الزمان، قال فكأني به أي صاحب الحدثة أفيحك وذكر أوصافا يظلعها حجرا حجرا. فهذه الثالثة التي لا يعني لا يغنى بعدها كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غالب الحديث نفسه.
السؤال الثاني، يقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال الله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تدل على أن جميع المصائب السبب فيها المعاصي كما ذكر ابن كثير وشيخ الإسلام وغيرهما، فهل ما أصاب الصحابة في مكة من هذا الباب وكذلك ما أصاب الأنبياء والرسل عليهم السلام وغيرهم كما وقع ليوسف عليه السلام من إلقائه في الجب وإدخاله السجن، وكما وقع لأيوب ويعقوب عليهم السلام هو بما كسبت أيديهم؟
يكون الابتلاء بما كسبت الأيدين، ويكون ابتلاء واختبارا، ولو لم يكن من شخص ماذا لو لم يكن له ذنوب. فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في حديث سعد بن ابي وقاص وابي سعيد الخدري والمعنى متقارب، أشد الناس بلاء يوم القيامة الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقتل الرجل على حسب دينه، فإن كان صلبا بدينه اشتد بلاؤه، وإن كان بدينه رضا خف بلاؤه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أو بهذا المعنى قد يكون بسبب الذنوب، وقد يكون ابتلاء، وقد يكون لأجل أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجته. له درجة في الجنة لا ينالها إلا بهذه، لا ينالها إلا بهذه المصائب وهذه الذنوب.
السؤال التاسع، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. رواه ابن حبان والطبراني في كبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كان هذا الحديث يدل على عدم اشتراط الصلاح لنصر دين الله. إذا كان كذلك، كيف التوفيق مع ما وقع للصحابة في غزوة أحد وحديث؟
الحديث أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمراد أن الله سبحانه وتعالى قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر الذي ما بلغ المرتبة العليا. والصحابة رضوان الله عليهم بلغوا المرتبة العليا فأدبهم الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الرجل الفاجر لا بد أن يكون عمله من صالح الإسلام. وروى أبو داود في سننه عن ابن مخبر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ستصالحون الروم وتقاتلون انتم منهم قوما من ورائكم. فالروم عند ان صالح المسلمين هم اصحاب الصليب كما ذكره في بقية الحديث. والله المستعان فلا يمنع من الاستعانة بالفاجر لصالح الإسلام. ثم لا يكون رأسا، هذا الفاجر لا يكون رأسا في الجهاد، بل يكون فردا من أفراد المجاهدين.
سؤال عاشر، لقد ذكرت في رسالة القيمة أن نخرج من الفتنة فرقة الهجرة والتكفير، وقلت أنه مبتدئة ومع كونه فرقة ضالة، لكن من مؤسسها وفي أي بلد نشأت وفي أي عام، وما سبب ظهورها، وما هي صفاتهم، وهل يوجد لها شيوخ في هذا الوقت؟ وهناك تنبيه، هناك بعض هناك جماعة عندنا من بعض الأعداء يكسرون العوام، والله أنهم ليسوا من هذا النوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس سنه التحذير: فهم ماذا لا عندهم هذه القصبة، ومع ذلك يكونون برعاة المؤمنين، إلا أنهم غلب عليهم الجهل.
الحمد لله رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل هذا في تنبيهان، أحدهما أن الفرس كما يقول بعض الوصف، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أخرج بعض الناس. وهذا هو حديث القدسي: الله الذي يقول يا آدم أخرج بعض الناس. الحديث الثاني: أشد الناس بلاء قال بعض الإخوة أنه قلت يوم القيامة، وهو عام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويتفوني يوم القيامة. فهذا لتنبيهان. أما جماعة التكفير فهم يعتبرون خوارج، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخوارج كأنهم كلاب عن الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، وكان نسبتها في هذا العصر في مصر، وبعينها فكري المصطفى. وأخبرني بعد أن بالله المسلمين أن لديه عماة، وأنه كان يتحدى الأزهريين المناظرة، فيأبى الأزهريون المناظرة لأمرين: الأمر الأول أنهم ليس لديهم أهلية في الكتاب والسنة، فهم يعرفون الفقه والنحو والفرائض. الأمر الثاني أنهم يخشون أن يغلبوه فيغتالهم أو يقتلهم في ذلك الوقت، وكان سببا لانتشار دعوة جماعة التكفير، حيث انه يتحدى الازهريين لمناظرته فيأبى الازهريون ان يناظروه. وانتشرت هذه البدعة الى السودان واليمن وعند الحرمين ونجد والكويت وإلى جميع البلاد الإسلامية، لكنهم أصبحت الجماعة قليلة. أما في مصر فكانت لهم قولة وجولة، وخرجوا إلى الجبال رجالا ونساء شبابا وفتيات، ويزود الشباب بالفتيات ويقولون ان اباك كافر، ويتقول ايضا ان اباها كافر. فلما قيل لمصطفى لشكر مصطفى قال لم يطعوا المسلمين الملحان لكم على الخروج، فان يريحكم اي ضرر عليكم من هذا. السكن عندكم من مصر مزدهر، وايضا النفقة تنهي ريحكم من هذا وذاك. وانتشرت حتى انه كان يتحدى المسؤولين، ودعوة التكفير كانت مخدرة للشباب عن الحكومة المصرية، فذبحت به الحكومة المصرية. فمن كانوا يقولون دعوا هذه الحكومات تختلف وتتباتل، ثم بعد ذلك نجد على السلطة ولا يبقى لنا من نادعنا، والحكومات تفرح بأجل هذا. حتى قتل الذهبي المؤلف التفسير والمفسرون، فمن الناس من يقول ان جماعة التفسير هي التي قتلته، ومن الناس من يقول ان الحكومة هي التي قتلته او اغرتهم على قتله ثم فتكت بجماعة التكفير وبشكر مصطفى. من حامل جماعة التكفير على التكفير؟ الحامل لهم ضغط الحكومات، خصوصا على من وضع تحت أيديهم من السجناء. فإذا أنزلنا شكر المصطفى وصار يزور المساجين، أهذا من الإسلام التعذيب؟ يقولون لا،
وهو كان من الاخوان المخلصين. فماذا فيكسرون الحكومة ويكسرون المجتمع. وأتى إلينا جماعة من جماعة التكفير إلى اليمن، منهم محمد البواط المصري، واستجل جماعة بالغايات وأصبحوا جماعة تكفير وجرناهم إلى البياتين، ومعهم مسجد شهير، ومع أصحابه مسجد كبير، فدعوناهم نسلم في مسجد أصحابهم من أجل أن نتكلم. قالوا لا، في مسجدنا. فذهبنا إلى مسجدهم وقلت لهم إن الشيوعية عاصية جديد الجميع. فقال قائلهم: وجدت والله أنها ها هنا. هم عمي إخواننا، الغاز يأكلونه، الدخان من جلده فهو كافر. المهم ماذا يا إخوان؟ وبقيت هذه الجماعة حتى انتشرت دعوة أهل السنة وذابت بحمد الله، لم يبق لها باب. وهكذا في مصر، حتى أنني نزلت إلى مصر ومنهم البعض المسلى ذليلة خاملة تكفير، ومنهم جماعة واضحة يتوقفون بالناس، وهكذا جماعات شتى ويحرصون على مناقشتي من أجل أن أقتنع بآرائهم. لما رأيت مقتلهم هذا تركت مناقشتهم. نعم، فالحكومة هي السبب في وجود جماعة التكفير في هذا الزمن. شيء آخر، عدم قيام العلماء بما أوجب الله عليهم من التبليغ والتعليم سبب آخر. وإلا فلو قام العلماء بما أوجب الله عليهم لذابت جماعة التكفير وذاب غيرها. وفي هذه الأيام هناك جماعة في باكستان، جماعة في باكستان لا حركة تدعو إلى التفكير، وانتشرت إلى بعض البلاد الإسلامية. وعلى كل إذا ظلت دعوة أهل السنة فستثبت بأنها مبنية على شبهات وعلى عمومات، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ومثل حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن عيسى عبد الله ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم، وهكذا حديث الرجاء. فمن إن يجب على المسلم أن يدرس عقيدة الكلب، وبدون عقيدة لا يزال مزعزعا مذبذبا.